بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعشنا وإياكم أيها الأخوة مع هذه الأصول والكليات، وفي الحقيقة أننا قد انتهينا من هذه الأصول وهذه الكليات، والشيخ رحمه الله لخص في هذه الوريقات، لخص جملة من القواعد والأصول والكليات والمقاصد التي ذكرها في كتابه الآخر الأوسع، القواعد الحسان، ثم بعد ذلك ألحق بهذه الأصول والكليات جملة من الفوائد التي هي نافعة ومهمة ولا يستغني عنها طالب علم، ولكن لا تدخل في علم أصول التفسير. ونحن سبق في الدروس الأولى أيها الأخوة بينا أن عناصر هذا العلم أمور، وهي ماذا؟ أصول التفسير، أي قواعد التفسير، ومقاصد المفسر، أي مقاصد القرآن، هذه أيضا تدخل في علم أصول التفسير، وما يتعلق بشروط المفسر وآدابه. فالشيخ رحمه الله بدأ بتفسير بعض المصطلحات التي وردت في القرآن، فبين أمورا ذكرت في القرآن، فيقول: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح والتقوى والهدى والأمر بالإحسان والأمر بالإصلاح والثناء على اليقين والأمر بالصبر، وذكر الله في القرآن الخوف والخشية والإنابة والرجاء وأمر الله بالإخلاص ونهى عن التكبر وأمر بالعدل والصدق، ثم بين حدود الله والأمانة وأمور أخرى بينها الشيخ رحمه الله تعالى. فما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بأصول التفسير من قواعد ومقاصد، هذه الأمور لا تدخل في هذا العلم، إنما هو من باب الاستطراد من الشيخ رحمه الله. ولعل الأمر الذي حمله على هذا الاستطراد أنه ما ذكرها في القواعد الحسان. وكذلك من الاستطراد، وأنا لما أقول استطراد لا أعني بذلك عيب الشيخ، يعني أنت لما تقرأ تقول هذا الكتاب استطرد فيه فلان، فليس الاستطراد دائما عيبا، بل أحيانا يأتي الاستطراد من أجل مغزى وحكمة وفائدة رآها المؤلف. كذلك أقول استطرد رحمه الله وألحق بهذه الأصول والكليات فصلا يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى التي تكررت في القرآن. وشرح الأسماء الحسنى ليس من يعني عناصر هذا العلم، وهو هذا الأصول والكليات، أصول التفسير. فلذلك أيها الأخوة، نحن نترك يعني هذا الأمر، لأن هذا الدرس درس يعني درس علمي ودرس منهجي خصص لمادة أصول التفسير، فلا نقحم فيه ما ليس منه. وإن كان يعني هذه الأمور التي ذكرها الشيخ أمور مهمة جدا لا يستغني عنها طالب العلم الذي يقرأ في التفسير، فلذلك نحن نقف عند آخر قاعدة ذكرها الشيخ وأصل، وهو ماذا؟ الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا القرآن، وهذا سبق أن شرح. هنا أيها الأخوة، يعني في الدرس الماضي وصلتني ورقة فيها عدد من الأسئلة، وهذه الورقة أيها الأخوة تدفعني للكلام عن أمر مهم، وهو ماذا؟ وهو أهمية متابعة الدروس. فيعني في هذه الأسئلة التي يعني لمست فيها أن من أرسل هذه الورقة متابع للدرس، وأسئلة في صلب الموضوع ومتعلقة بما يقال وبالكلام الذي يقال، فهذا يعني يبين الحرص لدى مرسل هذه الورقة وكذلك المتابعة للدرس. لكن أيضا كشف لي هذا المرسل أن أحيانا ماذا؟ السؤال يفيد شيء مهم، وهو ماذا؟ أن أحيانا يكشف السؤال عدم وصول المعلومة صحيحة، إما لقصور الفهم أو لسبق لسان كان من المتكلم، فالذي يكشفه السؤال أحد هذين الأمرين، فلو سكت عنه ماذا؟ إن كان خطأ في الفهم فسيمضي على الفهم الخاطئ، وإن كان سبقا في اللسان نبه من وقع منه ذلك. و يعني السؤال كان لماذا النفي المجمل لا يثبت كمال ضد المنفي، بينما النفي المفصل يثبت كمال ضد المنفي؟ هذا الكلام أنا لم أقله، نحن لم نقل إن النفي المجمل لا يثبت كمال ضد المنفي، وإنما الذي قلناه إن النفي الذي يستخدم في باب صفات الله سبحانه وتعالى ليس نفيا محضا، فالنفي المحض لا يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى، بل النفي الذي يستخدم في حق الله يجب أن يتضمن كمال إثبات كمال ضد المنفي. ثم تطرقنا إلى قضية النفي ومنهج النفي والإثبات في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وبينا أن المنهج في ذلك، منهج أهل السنة في ذلك، أن الغالب في الإثبات هو التفصيل، والغالب في النفي هو الإجمال. وهنا أيها الأخوة، كنت أقرأ في مقال لأحد المبتدعة يرد على هذه القاعدة، و أشكل وأورد شبهات في مقاله، وقال إن وبدأ يفسر الإجمال الذي نحن نذكره الآن بالمجمل في باب أصول الفقه، المجمل الذي هو ضد المبين، وهل يجوز العمل بالمجمل قبل أن يأتي البيان؟ ها؟ ما يمكن. فليس المراد بالإجمال والتفصيل هنا هو ما يتكلم عنه الأصوليون المجمل، بل الإجمال معناه ماذا؟ ضد التفصيل، يعني يأتي بالنفي عموما، نفي العيوب والنقائص عيوبا، والمراد بالتفصيل النص على كل عيب بمفرده. فالآن لما يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للنقائص عموما، ليس كمثله شيء، يعني ليس سمعه كسمع غيره، وليس بصره كبصر غيره، وليست يده كيد غيره، وليس علمه كعلم غيره، وليست قدرته كقدرة غيره. هذا التفصيل، هذا التفصيل في النفي. لكن لما يقول الله ليس كمثله شيء، هذا نفي للمثلية في حق الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل الصفات وفي كل الأسماء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نفي المثلية لا يستلزم نفي الصفات والأسماء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه من ضل في هذا الباب، فظن أن إثبات الصفات هو تشبيه لله، ثم يأتي ويقول الله يقول ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات لا يقتضي التشبيه أبدا، لا يقتضي ماذا؟ تشبيه أبدا. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر كما في هذه الآية وهو السميع البصير، وأثبت للمخلوق السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ وهل بصر الله كبصر المخلوق؟ أبدا. ولله المثل الأعلى. أنت الآن تقول ها هذه عين الفيل وهذه عين النملة، فلما تثبت العين للفيل هل يأتي واحد يعترض يقول لا أنت إذا أثبتت العين للفيل شبهته بالنملة؟ ها لا يمكن. فللفيل عين تليق به وللنملة عين تليق بها. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق كيف بالله سبحانه وتعالى خالق الخلق؟ كيف إذا أثبتنا السمع لله نكون شبهناه بالمخلوق لأن المخلوق له سمع؟ أين التشبيه؟ وسمع الله قد وسع الأسماع الأصوات كلها، الله يسمع كل شيء والمخلوق ما خلف الجدار ما يسمع. واضح؟ فالمقصود هنا أيها الأخوة أن النفي الغالب فيه هو الإجمال، وقد يأتي النفي المفصل أي نفي أشياء صفات بعينها في القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. لم حرف نفي، لم يلد ولم يولد. وهذا النفي هل هو مجمل أم مفصل؟ مفصل، لأنه نفي لشيء بعينه، نفي أن يكون قد ولد أو يكون قد ولد سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، نفي ماذا؟ مجمل. ونحن قلنا أيها الأخوة النفي سواء كان مجملا أو كان مفصلا فهو يفيد إثبات كمال ضد هذا المنفي. لم يكن له كفوا أحد، لماذا؟ لأنه الصمد سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره ما يحتاج لأحد، غني سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الكمال المطلق الذي تضمنه هذا النفي. فالنفي بنوعيه مجملا ومفصلا يفيد إثبات كمال ضد المنفي. ثم إن النفي في حق الله سبحانه وتعالى يستخدم بهذا القيد، لابد أن يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. وأما النفي المحض فهو عدم، ولهذا ضل هؤلاء الذين يقولون الله تعالى الله عما يقولون ها ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا منفصل ولا محايث ولا هذه كلها نفي مفصل. هذا لو طلب منه أن يعرف لنا العدم لما استطاع أن يعرفه بأكثر من هذا التعريف. لو قلت لواحد فسر لي العدم، ما هو العدم؟ وهذا لما يأتي يقول الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارجه وليس له كذا، هذا هل أثبت إلها في الحقيقة؟ أم هو إله في الذهن؟ هذا إله في الذهن، أما في الخارج فلا وجود له، لأن الموجود لا بد له من صفات ولا بد له من ذات. فهذا الذي يقول هذا الكلام مثل رجل قيل له: هل في بيتكم نخلة؟ قال: نعم في بيتنا نخلة. قال: طيب هذه النخلة التي في بيتكم هل لها جذع؟ قال: لا. قال: هل لها ثمر؟ قال: لا. هل لها وهل لها وهل لها؟ يقول: لا. قال: إذن ليس في بيتكم نخلة. نخلة ما لها ساق جذع ولا أوراق ولا ثمر ولا ولا، هذا ليس في بيتكم نخلة، نخلة في ذهنك فقط. إذن النفي المحض لا يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى، النفي الذي لا يتضمن كمال لا يستخدم في حق الله، وإنما يستخدم في حق الله النفي الذي يفيد إثبات كمال ضد المنفي. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان الشيء ليست فيه قابلية للصفة فنفي الصفة عنه لا يعد مدحا. أنت إذا قلت الآن الجدار لا يظلم، هل مدحت الجدار؟ أنا أقول الجدار لا يظلم، هل مدحت الجدار؟ لماذا؟ لأن الجدار أصلا لا يتقبل، ليست لديه قابلية للظلم. ليس لا يظلم لأنه يستطيع أن يظلم ولم يظلم، لا، لأنه أصلا ما لا يعني ليست عنده القابلية للظلم. فلهذا نفي الظلم عن الجدار لا يعد مدحا. وكذلك أحيانا كذلك نفي الصفة عن الشيء لعدم استطاعته عليه كذلك لا يعد مدحا. لو إنسان عاجز جبان وأساء إليه شخص، فليس مدحا له قولك فلان لا يقابل الإساءة بالإساءة. هل لا يقابل الإساءة بالإساءة لأنه يستطيع أن يوقع الإساءة ومع ذلك لم يسئ، وإنما لا يسئ لأنه ما يملك الإساءة، ما يستطيع أصلا، فنفي الإساءة عنه لا يعد مدحا، بل لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد المنفي وكان المحل قابلا ومع ذلك لم يصدر منه. يعني إنسان غني ويتواضع، غني ويتواضع، هو بإمكانه أن يتكبر يتعالى يخرج بأفخم المراكب والملابس ومع ذلك تواضع، وفلان أصلا ما عنده، لو عنده لفعل ما الله به عليه، لكن ترك التكبر ليس لأنه يعني متواضع وإنما لأنه لا يستطيع أن يتكبر، فهذا لا يعد مدحا في حقه. المحل لابد يكون قابل، ولابد يكون كذلك إذا كان المحل قابل يكون قادرا على فعل هذا الأمر الذي نفاه نفي عنه ومع ذلك لم يفعله. فالخلاصة أيها الأخوة أن النفي المجمل والنفي المفصل المستخدم في حق الله سبحانه وتعالى هو متضمن لإثبات كمال الضد. والشيخ بشير وصل، وإن شاء الله أيها الأخوة في الدرس القادم سيكون آخر درس في هذا هذه المادة، ولعلنا يعني نرجع إلى الموضوع من أوله ونلخص هذه القواعد وهذه الكليات. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.